يقول رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفات كلها جائزة.
وصلاة الخوف هي صلاة القتال، وهذه الصلاة شرعها الله في كتابه وكذلك بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال بها جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، حتى ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله أن لها 18 صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي اشتهر في المرويات كما أشار إليه الإمام أحمد 7 صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف هي صلاة القتال، والسبب فيها أنه لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وكان المشركين يومها بعثام كما في حديث أبي عياش الأزرقي، وكان عن المشركين خالد بن الوليد يومها، فصلوا صلاة العصر، أصل صحيح في الصحيح الحديث عن جابر رضي الله عنه، صلوا صلاة الظهر، فقال المشركون لم ينتبه المشركون لغفلة المسلمين، فقالوا لقد أصبنا منهم غرة لو أننا قتلناهم، فقال بعضهم لبعض: انتظروا فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أهليهم وأولادهم. هذا يدل على ما كان لصلاة العصر من مكان في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا انتظروا حتى تدخل صلاة العصر فتسيب منهم الغرة التي كانوا فيها في صلاة الله، فأوحى الله إلى نبيه بشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف على صفات، لكن سنذكر منها المشهور. الصفة الأولى أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين ويكون على صفين، الصف الأول يليه والثاني من بعده، ويصلوا وهم حاملون للسلاح، تقام الصلاة وكل معه سلاحه الذي لا يزعجه في صلاته، كأن يكون السلاح الذي يدفع به العدو ولا يمنعه من الركوع والسجود، يعني لا يمنعه من أداء أركان الصلوات، فيأخذ سلاحه. وللعلماء وجهان، قال بعضهم يجب عليهم أن يأخذوا السلاح لظاهر قوله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم، فأمر سبحانه وتعالى بأخذ الحذر بأخذ السلاح ولأخذوا أسلحتهم، فكونه يأمر بأخذ السلاح يدل على الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه الوجوب، وهذا مذهب الظاهرية وطائفة، وهو أقوى قولين أنهم يأخذون السلاح ثم يقيم الصلاة فيصلي الركعة الأولى، فإذا ركع ركع معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفا، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الركوع يرفع فترجع معه يرفع معه الصف الأول، ثم يسجد سجدتين الأوليين من الركعة الأولى والصف الثاني قائم. هذا وجه في نفس هذه الصفة. الوجه الثاني وهو الأقوى رواية أنه يركع الركعة الأولى ويرفع، فإذا رفع الصف الأول ركع الصف الثاني، وانتظر الإمام بعد الركوع بقدر ما يرفع الصف الثاني، ثم بعد ذلك يهوي للسجود للصف الأول ويبقى الصف الثاني بالسلاح في وجه العدو. هذه الصفة في حالة أن يكون العدو في جهة القبلة، فإذا سجد الصف الأول مع الإمام السجدتين قام الإمام به، فإذا استتم قائما نزل الصف الثاني وسجد السجدتين، ثم بعد انتهاء من السجود يقوم فيتقدم الصف الثاني إلى مكان الصف الأول، ويرجع الصف الثاني إلى مكان الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، فإذا ركع ركع الصف الثاني معه في نفس الركعة الثانية، وبقي الصف الأول الذي كان أولا وأصلح ثانيا وقف في وجه العدل، وهذا من باب العدل، من الشريعة تريد العدل حتى إذا صلى دين يعدل بين الطائفتين فلا يفضل إحداهما على الأخرى، فترجع الطائفة إذا ركع ورفع ركعت الطائفة التي تليه ثم رفعت ثم نزل بالسجود وهم وقوف، فإذا سجد السجدتين وجلس التشهد نزلت الطائفة الثانية وسجدت، لأنه في التشهد يكون الصف الأول منتبه للعدو، فتسجد الطائفة الثانية ويتشهد بالجميع ويسلم. هذه الصفة الأولى، وهذه هي التي وردت في حديث عثمان، لأنهم في عثمان كانوا يشركون جهة القبلة. ونعيد هذه الصفة، يقسم الجيش إلى طائفتين ويجعل كل طائفة في صف، ثم تقام الصلاة وهم آخذون بالسلاح، فإذا قرأ الفاتحة وما بعدها وركع ركع الصف الأول ولم يركع الصف الثاني، ثم إذا رفع من الركوع ركع الصف الثاني أثناء رفعه من الركوع، يعني كونهم واقفون بعد الرفع من الركوع يركع الصف الثاني ثم يرفع، ثم ينزل الصف الأول وراء الإمام للسجود ويبقى الصف الثاني بسلاحه في وجه العدو. ثم إذا رفع الإمام بعد السجدتين قائما نزل الصف الثاني وسجد السجدتين، ثم بعد ذلك يرتفع. وإذا ارتفع تقدم مكان الصف الأول ورجع الصف الأول إلى الصف الثاني وفعلوا مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، فعدل بين الطائفتين. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة. هذه الصفة الثانية في حديث ابن عمر، الأولى في حديث عثمان الذي يرويه أبي عياش، وكذلك أصلا في حديث جابر في الصحيح. الثانية وردت في حديث ابن عمر في الصحيحين ومما اتفق عليه البخاري ومسلم. يصلي، والظاهر كما يقول جمع من العلماء أنه إذا كان العدو في غير القبلة، فلو كان العدو في الظهر والقبلة في هذه الجهة يقسمهم طائفتين، فيأمر طائفة تحرس في وجه العدو ويأخذ طائفة ويصلي بهم ركعة. فإذا انتهى من الركعة وسجد السجدة الثانية وقام للركعة الثانية انصرفت هذه الطائفة ولم تسلم، وكأنها في غير صلاة، انصرفت ووقفت في وجوه العدو وهي في الصلاة، فتقف في وجه العدو وتأتي الطائفة الثانية فتكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام فيصلي بهم. طبعا يطول الإمام في القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية وتصف معه ويصلي بهم الركعة الأولى. فإذا انتهى الإمام من هذه الركعة وسجد السجدتين فإنها الثانية بالنسبة له، فيجد في التشهد، فتقوم هذه الطائفة الثانية وتنصرف إلى العدو مثل ما انصرفت الطائفة الأولى، ثم يتشهد الإمام بوحده ويسلم. فترجع الطائفة الأولى التي كانت قد جاءت الطائفة الثانية، فترجع وتصلي الركعة الثانية قضاء تتم صلاتها فرادة، كل من يصلي لوحده ركعة فيتم صلاته، ثم ترجع فتأتي ويسلمون، يتشهدون ويسلمون، ثم يرجعون إلى وجه العدو فتأتي الطائفة الثانية وتصلي أيضا ركعة ثم صلت هذه وينصرفون إلى وجه العدو. هذه هي الصفة الثانية التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عمر. الصفة الثالثة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين تامتين، يصلي بهم ركعتين تامتين يقسمهم قسمين، فيجعل الطائفة الأولى يصلي بهم ركعتين تامتين ويسلم ويسلمون معه، ثم يقيم مرة ثانية ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم بهم. وهذه لا إشكال فيها، واضحة غاية ما فيها أن الإمام يصلي أن الثانية نافلة وهم وراءه مفترضون. الصفة الرابعة مثل الصفة الثانية إلا أن الإمام لا يسلم، فيصلي ويتشهد التشهد الأول ويترك الطائفة تسلم، يتم التشهد وتسلم وتنصرف وهو بالتشهد. للعلماء وجهان في هذا السهم، ما يسلم، فإذا جاءت الطائفة الثانية قام وكبر تكبيرة الإحرام. للعلماء وجهان، قال بعض العلماء يثبت في التشهد حتى يحس بالطائفة الثانية، فإذا أحس بالطائفة الثانية يقوم ويكبر، ما يكبر إلا بعد حضورها، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا لا، تبقى معه الطائفة الأولى، فإذا قال الله أكبر قائما للثالثة سلمه، وقام هو وقرأ الفاتحة وطول وجلس في ذكر الله عز وجل حتى تأتي الطائفة الثانية. هذا بالنسبة إلى جمع صارت له أربع ركعات. هذه الصفة الرابعة أو الخامسة الرابعة، نعم هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة هي صفة ابن عباس، وكان في غزوة في قرظ، وحديث ابن عباس هذا مشكل عند العلماء لكن أجاب عنه جمع من الأئمة. حديث ابن عباس مثل حديث ابن عمر، صلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت إلى العدو وأجزأتها عن الركعة الثانية، ويصلي بالركعة الثانية ركعة وتجزيها عن صلاتها كلها. ولكن هذا الوجه الصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف. الصفة الأخيرة أن يصلي ركعة بهم ثم يتمون بأنفسهم، ثم يصلي بالركعة الثانية بالطائفة الثانية وتتم لنفسها فيتشهد بها ويسلم. هذه تقريبا ست صفات في صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الست صفات قد تصل إلى 12 صفة، نفس هذه الستة تجعلها في صلاة السفر والحضر، فيصير في السفر يصلي ركعة، في الحضر يصلي ركعتين بالأولى فتصبح إلى 12، ثم بعد ذلك إذا أدخلت صفات المغرب فيها فتصل إلى 18 صورة. هذا بالنسبة لصلاة الخوف، وأشهر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة أدائها. صلاة الخوف شرعها الله عز وجل في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة. وهذا يدل على سماحة الإسلام وعلى حكمة التشريع وعلى علم الله الكمال، علم الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته وحلمه بعباده سبحانه وتعالى. فلو أن المسلم كان مطالبا بفعل الصلاة كما هي أثناء القتال لحصل في ذلك من الحرج ما الله به عليه. وهذه الصلاة شرعت في قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإنما خالف أبو يوسف رحمه الله وقال صلاة الخوف لا تشرع إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد تطرأ أمور من التشريع في الصلاة ففيه معنى ليس في غيره، والصحيح أنها تشرع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن موجب الترخيص كما أنه موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في غير زمانه عليه الصلاة والسلام. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، وأجمع الجماهير كما قلنا على مشروعيتها وأنه يشرع فعلها على الصفات التي ذكرنا. وهذه الصفات قلنا إما أن يكون العدو في وجه القبلة، وإما أن يكون في غير القبلة، وإما أن تكون الصلاة سفرية، وإما أن تكون حضرية، وإما أن تكون الصلاة تقصر، وإما أن تكون الصلاة لا تقصر. فمثلا عندنا الآن إذا كانت الصلاة إذا كان العدو في وجه القبلة فإن القول بأنه يقسم الجيش إلى قسمين أو إلى طائفتين أولى وأحرى، فيقسم الجيش إلى طائفتين يصلي بالطائفة الأولى وينزل بهم يرفع ويسجد ثم بعد ذلك يرتفع فتنزل الطائفة الثانية وتصلي وتتم على الصفة الأولى التي ذكرناها. وإن شاء في حال وقوفه في وجه العدو إن رأى أن الأرفق بهم أنه يصلي ركعة كاملة يصليها لوحده ركعة كاملة ويثبت عند قيامه من الركعة الثانية تقوم الطائفة الثانية وتتم لنفسها ثم بعد ذلك تتشاهد وتأتي الطائفة الثانية وتصلي الركعة التي بعدها، حينما قلنا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين فلا إشكال إذا كان في جهة القبلة. وإذا صلى به وسلم من الركعتين الأوليين وصلى بعد ذلك الركعتين الثانية نافلة لا إشكال. كل هذه الثلاث صور كونه يصلي بالطائفتين معا وتسجد معه الطائفة الأولى دون الطائفة الثانية، أو كونه يصلي بهم ركعتين ركعتين سواء سلم أو لم يسلم، هذه الثلاث صور كلها لا إشكال فيها. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة وهي أيسر الأحوال. طيب إذا كان العدو في جهة القبلة والصلاة حضرية فما الحكم؟ قالوا يفعل مثل ما يفعل في السفرية، فإن شاء أن تكون الرباعية مجزأة بالرباعية وإن شاء أن يجزئها بالركعتين ركعتين، لكن الأولى أن يجزئها على صفة صلاة السفر تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي الركعة الأولى يصلي به الركعة الأولى ثم يرفع بالصف الأول ويسجد وينتهي فيرفع فيسجد الصف الثاني، ثم بعد انتهاء من الركعة الأولى يدخل مكان الصف الأول ويرجع الصف الأول إلى مكان الصف الثاني فيتم بهم الركعة الثانية، ويكون قد عدل بين الطائفتين فيتشهد فينزل الصف الثاني ويسجد ويتشهد معه، ثم يقوم بهم إلى الركعة الثالثة فيتقدم الصف المتأخر مكان المتقدم مثل ما فعلنا في صلاة القصر، ويتم بذلك بنفس الترتيب بدل أنها ركعتين يفعلها في أربع ركعات نفس التقسيم ونفس الصورة. لكن إذا كان لا يسلم هنا إشكال، إذا كانت الصلاة حضرية وقلنا إنه لا يسلم، قالوا حينئذ يبقى على صلاة الصفة التي يسلم فيها من ركعتين من أربع ركعات، يصلي بالطائفة الأولى أربع ركعات ثم يصلي بالطائفة الثانية أربع ركعات إحمالا للأصل الموجود في صفة صلاة السفر. وهكذا حال بالنسبة لو كان العدو في غير جهة القبلة فإنه يقسمهم إلى طائفتين، وأقوى الأقوال إذا كان العدو في غير جهة القبلة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعات ثم إن الطائفة الأولى تتم لنفسها وتتشاهد وتنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدركه في الركعة الثانية، يقسم الجيش إلى طائفتين فيبدأ بالطائفة الأولى ويصلي ركعة كاملة، فإذا قام بالركعة الثانية نووا مفارقته هم وراءه فينوون مفارقته كأنهم فرادة ويتمون لأنفسهم وينصرفون جهة العدو ويطول الإمام في قراءة الركعة الثانية. فتنصرف الركعة الطائفة بعد انتهاء الركعة التي كانت عليها بمثابة الإسلام تنصرف إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فتدرك الإمام قد طول في الركعة الثانية وتدخل معه، فإذا انتهى الإمام وركع ورفع وسجد السجدتين سيجلس الإمام للتشهد، فإذا جلس التشهد فإن هذه الطائفة تقول وتتم لنفسها، ثم تدركه يطول في التشهد، ثم تدركه في التشهد ويتشهدين ويسلم. هذا بالنسبة لما إذا كانت في غير وجه القبلة. وأما بالنسبة لمسائل صلاة الخوف، فلو أنه في أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تبدو الأمور على سلم وارتفاق، يعني ما في الحمد لله ما يسوء يضر. الحالة الثانية أن يهجم العدو، فإن هجم العدو عليه وهم في الصلاة فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون هجومه ممكن دفعه بالطائفة التي وقفت بإزائه، فأن يكون العدد كافيا لصد العدو فيبقى الأولون في صلاته ولا يستغلون بالعدو، وإما أن يخشى أو يغلب على الظن أنهم لا يقدرون، فحينئذ ينصرفون من صلاتهم ويقاتلون وهم في صلاتهم يصلون رجاما وركبانا وهم يضربون بالسلاح، هذا إذا دهم عليهم العدو، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وهو يضرب العدو إلى غير قبلة إلى قبلة كله لا يؤثر، هذه رخصة من الله عز وجل والسماح، وهذا يدل على عظمة هذا الدين وعلى عظمة أمر الصلاة، فإنهم في حالة الخوف والخشية على الأنفس، فإن الله عظم هذه الشعيرة وأمر أن تؤدى تؤدى، ولذلك عظم السلف الصالح رحمه الله الصلاة وكانوا يستشهدون على تعظيم الله لها أن الإنسان لا يعذب بها حتى في حال المسايف والمقاتل، وعلى هذا فإنهم يقاتلون. يبقى النظر الآن، عرفنا صفة صلاة الخوف في القديم، فكيف تصلى صلاة الخوف في العصر الحديث؟ العصر الحديث لا يمكن معه في بعض الأحوال أن يفارق الإنسان موضعه، بل إنه ربما لو كان مثلا على بعض الأجهزة لو أنه غفل طرف العين ربما يدخل العدو من هذه الثغرة، فالأمر جد خطير، وقد يكون في آلة لا يستطيع أن يفارقها، وقد يكون في خندق لو رفع رأسه يقتل. فإذا ما الحكم؟ كل إنسان في ثغره وفي موضعه إذا لم يمكنه أن يتحرك لا بقيام ولا بركوع ولا بسجود ولم يمكن أن يؤدي الصلاة على صفتها، فإنه يصلي على أي شيء ما يكون، يعني على أقل ما يستطيع من طاقة، وحينئذ لو كان في خندق يضرب العدو فإنه يكبر ويركع ويسجد ولو بالذكر، ما دام أنه على سلاحه في وجه العدو مثلا يكون مراقبا لا يستطيع، بحيث لو غفل لحظة ربما هجم العدو، كما موجود في بعض الآلات مثلا التي ترفض العدو لو كان يراقب هذه الآلة ولا يمكن أن يفارقها في وقت الصلاة، هل نقول له قم فصلي؟ ربما أنه لو غفل عنها لحظة تدمر أمه كما هو موجود الآن، فيرخص لمثل هؤلاء أن يصلي ولو كانت عينه على الجهاد، ولو كان يضرب ولو كان يحرك أصابعه، يذكر الله عز وجل فيقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ويقرأ ذكره وورده على ما هو عليه ويصلي بالانتقال، كما ذكرنا في العاجز عن القيام والركوع والسجود متى ما كان الوقت لا يسمح ولا يمكن لغيره أن يكون في موضعه، وهكذا لو كان داخل الآلات كالدبابات ونحوها فإنه يصلي بداخلها سواء كان على قبلة أو على غير قبلة، خاصة في حال الهجوم أو حال دفع الهجوم، فإنه كما يسميها العلماء حالة المسايفة، وحالة المسايفة قرر العلماء رحمه الله في القديم أنه يصلي على حالته وهو يضرب بالسيف، فلا فرق بين أن يضرب بالسيف أو بالرشاش أو بالسائف أو بقنابله، كل ذلك سائف، لأن المراد المحافظة على النفس والنكاية بالعدو، فيصلي على حالته بشرط أن لا يمكنه إلا ذلك، وبشرط أن يكون وقت الصلاة لا يسع إلا لهذا، أما لو أمكن أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم يصلي على صفتها فيلزمه ذلك ويجب عليه.
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يفصله كسيف ونحوه،
ويستحب، هذا مذهب الجمهور، أن حمل السلاح للطائفة الثانية والأولى استحبابا، والصحيح والأقوى الحقيقة مذهب الظاهرية وطائفة من الحديث، ويقول به جمع من الفقهاء أن حمل السلاح واجب، لأن الغالب أن العدو يتربص، الله سبحانه وتعالى نبه على هذا، ولذلك لما ورد الأمر بأخذ السلاح وحمل السلاح فالأصل في هذا الأمر أن يبقى على ظاهره حتى يدل الدليل على صحيح عن هذا الظاهر، ولذلك لا بد من حمل السلاح وحمل أقل ما يدفع به العدو من رشاش أو فرد أو نحو ذلك من الأسلحة التي يمكن أن يدفع بها العدو لو هجم عليه، وهكذا لو كان الموضع الذي يصلي فيه يوضع فيه من الآلات والأجهزة ما يمكن به عند مباغتة العدو، مثلا بعض الأجهزة الآن لا يمكن حملها فيه في جسد الإنسان في الرشاش الكبير أو نحو ذلك ممكن أن يصلي وهو بجواره بحيث لو دهم العدو يقدر عليه، أما أن يتركه في موضعه ويتباعد عنه إن هذا يخالف نص القرآن يقول وخذوا حذركم. فليس من الحذر أن يترك الإنسان سلاحه ويقف مع غلبة الظن بأن العدو يتربص، الله سبحانه وتعالى يقول وخذوا حذركم، فليس من الحذر ذلك. فكونه يأمر بحمل السلاح ثم يقول وخذوا حذركم فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر بحمل السلاح على الوجود من القوة بمكان. ذكر المصنف صلاة الخوف، لكن يشرع هذه الصلاة بشرط أن يكون القتال مشروعا، أما لو كان القتال محرما فلا، فإن الرخصة تستباح بالمحرمات. فلو كان القتال قتال بغي، إنسان باغي على المسلمين أو معتدي على المسلمين أو مفارق جماعة المسلمين والعياذ بالله، فالمدر لا يشرع في حقه صلاة الخوف. إن صلاة الخوف لا يشترط فيها أن يكون كل الجيش يصليها، فلو أن طائفة من الطوائف كذلك، ولو أن طائفة من المسلمين نزلوا في موضع وطلبهم عدو فإنهم في حكم الجيش، وإذا كانوا 6 أنصار يقسمهم إلى 3 في وجه العدو و3 يصلون معه، لو كانوا 4 فإنه يقسمهم إلى 2 في وجه العدو و2 معه، وقيل لا يكون أقل من 4 بقوله فلتقم طائفة منهم معه، ولكن قال بعض العلماء قوله فلتقم طائفة منهم معه خرج مخرج الغالب في قتال العدو أنه لا يكون أقل من الطائفة وهي من 3 إلى 10، ولذلك قالوا يقسم أقل ما تنقسم عليه الصفوف 3. وعلى هذا كأنهم يقولون صلاة الخوف لا تشرع لأقل من 6، لأنه لا يمكن قسمهم إلى صفين، ولكن إذا كانوا 3 يمكن أن يكونوا طائفة مع الإمام. والصحيح أنه يمكن أن تكون صلاة الخوف بناء على وجود الوصف الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما، فمفهوم الطائفة هنا فذكر الطائفة هنا خرج مخرج الغالب، ولا حرج إذا كانوا مثلا لو فرضنا 7 خرجوا في مهمة في أرض العدو ثم حضرتهم الصلاة، فإنه يشرع لهم أن يصلي صلاة الخوف، لا يشرع في صلاة الخوف أن يصليها الجيش بعامة. ولو كان مجموعة مرابطين على ثغر من الثغور 10 12 ممكن أن يصلي صلاة الخوف بهذه الصلاة، فلا يشرع فيها أن يكون الجيش بكماله. وكذلك أيضا في حكم صلاة الخوف أن يكون هناك الخوف بغير القتال، بغير القتال الذي يكون في الغزوات وغزو الجيوش. فلو كان مثلا إنسانا مطلوبا من إنسان يريد أن يأخذ كقاطع طريق هجم على جماعة من المسلمين، لو أن قوما بغاة أو قطاع طريق هجموا على طائفة من المسلمين، فإن هؤلاء المظلومين لهؤلاء الذين هجموا عليهم يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخوف إلى وجود موجبهم. فلا يشترط أن يكون بقتال الدفع أو جهاد الدفع أو جهاد الطلب، لا، بل حتى إذا خشي الإنسان على نفسه يصليها. هنا مسألة، لو أن إنسانا طلبه عدوه وهذا الطلب بحيث مثلا أنت على دابتك لو نزلت تصلي أدركك العدو وغلب على ظنك أنك تهلك، فحينئذ اختلف العلماء، هذه المسألة يسمونها صلاة المطلوب، والمطلوب هو الذي طلب بالظلم، أما لو طلب بحق فلا. فالمطلوب الذي يخشى على نفسه أنه لو وقف لو صلى الصلاة على صفتها نزل وصلاها بالأرض على صفتها أنه يدرك، فأصح الأقوال في المطلوب أنه يصلي على حالته، فلو كان على سيارة فإنه يصلي ويومي على قدر ما يستطيع، ولو كان على فرس أو على بعير فإنه يصلي ويومي على قدر حالته. وهكذا لو فر بقدمين وكان في صلاة مثلا لا يمكن من صلاة الفجر وفر على قدمين بحيث لو توقف فإنه يدركه العدو فإنه يصلي وهو يعدو وهو يفر يصلي على حالته، وهكذا لو فر على سيارة وفر على دابته، وهذا كله من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده. فالحمد لله على سعة رحمته، والحمد لله الذي جعل هذا الدين دين تيسير لا دين تعسير، وجعل فيه من الخير والرحمة واليسر على عباده، فالحمد لله على هذا الفضل العظيم. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل قال باب العلماء رحمه الله لأن حديث ابن عباس محمول على الجمع السوري، وما هو الجمع السوري وحكمه؟ أسابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن حديث ابن عباس حمل على الجمع السوري عند الجمهور، وهناك من رواة الحديث الذي رواه عن ابن عباس حينما سأله ابن دينار عنه قال أراد أن يؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر فيصلي الظهر فيدخل وقت العصر ويصليها، وهذا أصح الأقوال. والحقيقة أن حديث ابن عباس نفسه في صحيح مسلم يؤكد هذا. ابن عباس كان أميرا على الكوفة ثم خطب الناس في يوم في الظهر، فما زالت خطبة كانت طويلة، لأن الخطبة في مصالح المسلمين فيها توجيه ويسعد قطعها، فما زال يخطب. فقام رجل له أعرابي وقال الصلاة، فسكت عنه ابن عباس واستمر في خطبته. فقام له مرة ثانية وقال الصلاة، فسكت عنه. فقام المرة الثالثة وقال الصلاة، فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مغر ولا سفر. وجه ذلك قالوا إن ابن عباس أخر الظهر إلى آخره، فلما أقام وصلى الظهر دخل وقت العصر، فأقام للعصر وصلها. الأصل يقتضي أن يصلي الظهر في أول وقتها، فهذا وجه الرفع وهذا وجه دفع الحرج، لأن الناس بدل أن يخرجوا للظهر ويرجعوا إلى بيوتهم ثم يرجعوا إلى العصر ويرجعوا مرة ثانية إلى بيوتهم، سهل عليهم أن يصلوا الصلاتين بخروج واحد ورجع واحد. وهذا هو وجه قول أراد أن لا يحرج أمته، لأن الأصل يقتضي أن تصلي الصلاة لوقتها. وهذا في الحقيقة هو أفضل أقوال علماء بالصلاة، خاصة وأن من روى عن عباس تفكره بذلك وقال أراه ذلك. وأيضا عندنا قاعدة، وهذه القاعدة تدل عليها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، قال الطائفة النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعديل، فنبقى على الأصل فنصلي العصر في وقتها. قال الطائفة لا، نبقى على ظاهر الله. فلما علم بالطائفتين قال للذين صلوا في الوقت أصابت السنة. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أن الأصل في الصلاة أن تصلى في وقتها، ونظروا إلى أن الحديث محتمل لا تصلي العصر الذي محتمل، لأن يعني كل مستعجال وبين أن يكون على ظاهر، فرد الأمر إلى أصله فقال أصابت السنة. فالرجوع إلى الأصل هو إصابة للسنة. فلما كان عندنا الأصل أن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت عن مني كتاب موقوتا، لو قلنا بالجمع بدون حاجة معنى ذلك أن الظهر والعصر صار وقتهما واحد، حينما تجمع لعذر وغير عذر أصبحت الظهر والعصر بمثابة الصلاة الواحدة. وبناء على ذلك تلغي الأصل بناء على هذا الحديث، تلغي نصوص الكتاب وتلغي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. لكن حينما تبقي حديث المواقيت على دلالتها وآية المواقيت على دلالتها وتقول الجمع في حديث ابن عباس جمع صوري ومعنى لا يخرج أمته على ظاهرها، تكون جامعا بين النصوص، والجمع بين النصوص قولا من العمل ببعضها وترك البعض الآخر، والنفس أميل إلى هذا. يقول العلماء لو أن شيخا أو عالما عنده أمر مهم، أو مثلا الناس عندهم موضوع مهم لا يستطيعون أن يقطعوا يتشاورون في أمر، يقولون يؤخرون الصلاة، يجلسون يتحدثون حتى يقضوا هذا الأمر وينتهوا منه ويفرغوا منه، ثم يقيموا للصلاة الأولى التي هي الظهر، ثم بعد ذلك يقومون للأصل ويصلوها، وهكذا المغرب والعشاء. كل ذلك تيسيرا من الله عز وجل ولطفا لعباده.
سابق من فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل مع إمام يريد أن يجمع ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة الأولى، هل يحق له جمع ونية الإمام نية الله أم لا يحق له ذلك؟
النية معتبرة بالمأموم، كل مأموم على حدة، فإن نوى صح جمعه عندما يقول باشتراط النية، وإن لم ينوي لم يصح جمعه. فآخر دعانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك.